بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ سمية المراد أبي حمزة حفظه الله تعالى. وللمواصلة معنا يرجى متابعة موقع الشيخ سمير مراد. والآن نترككم مع هذه المادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما ضرب.
قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. يقول تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل كان بعوضة فما فوقها.
هنا نقول أولا الفعل يستحي من الأفعال اللازمة والمتعدية بحرف، فتقول: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، وتقول: إن العبد لا يستحي من أن يقول كذا وكذا. يمكنك إدخال فعل عفوا الحرف بعد الفعل، ويمكنك حذفه، بمعنى أنه يتعدى بحرف ويتعدى بغير حرف. والمفعول الذي يستحي هو المصدر المؤول: إن الله لا يستحي ضرب مثل كذا وكذا وكذا. وتقول: إن الرجل لا يستحي من ضرب المثل كذا وكذا. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لا بأس من أن نكرر أحيانا بعض القضايا الاعتقادية من باب ترسيخ العلم وحفظه، ونقول: كلام الله تبارك وتعالى مشتمل على خبر وأمر. مشتمل على إيش؟ خبر وإنشاء. فنقول أعم من الأمر كما يقول البلاغيون. والخبر إما أن يكون متعلقا بغيب، والغيب متعلق بالله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون الخبر متعلقا بغيب ويكون متعلقا بعباد الله تبارك وتعالى أو بخلق الله عموما تبارك وتعالى. فما تعلق بخلق الله في كلام الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الملائكة وعن الجنة وعن النار وعن أخبار الأمم السابقة وعن أخبار ستأتي من علامات الساعة وتغير الكون وغير ذلك من الأمور. ولا شك كما يقول أهل العلم أن شرف المعلوم شرف العلم من شرف المعلوم، أو أن تقول شرف العلم من شرف ما يتعلق به العلم. ولا شك أن أشرف العلوم على الإطلاق وما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى، سواء بأسمائه أو بصفاته أو بألوهيته أو بربوبيته. معايا إسلام؟ معايا يمكن؟ خليك معي كويس. واضح؟ والخبر عن الله تبارك وتعالى صدق لا يمكن، عليكم السلام، لا يمكن أبدا أن يتطرق إليه شيء من الشك أو الكذب أو الظن، هذا مستحيل. والله تبارك وتعالى لما تكلم عن صفاته هي من باب الأخبار، ولذلك أهل السنة لما قسموا أنواع التوحيد قديما قبل شيخ الإسلام رحمة الله عليه قسموا إلى إيش؟ إلى نوعين. النوع الأول توحيد الطلب والقصد، والثاني توحيد المعرفة والإثبات. الأول إيش؟ توحيد الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية، والثاني توحيد المعرفة والإثبات. المعرفة الأسماء والصفات، عفوا المعرفة الربوبية، والإثبات إيش؟ الأسماء والصفات، تثبت لله ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن النوع الأول إيش يا أبو عمار؟ توحيد الطلب والقصد، ودليلها قل يا أيها الكافرون. جيد. والنوع الثاني توحيد إيش؟ المعرفة والإثبات، ودليلها قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد والحمد لله رب العالمين. توحيد الطلب والقصد هو توحيد الألوهية، وتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد إيش؟ الربوبية، المعرفة والأسماء والصفات وهي الإثبات، تثبت لله تبارك وتعالى أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. جيد. وأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى هي من باب الإخبار، أن الله عز وجل يخبر عن نفسه، وخبر الله عن نفسه خبر يقين، كمن يخبر عن نفسه أنه جاء ولم يعهد عليه كذب، فهل تصدقه أم تكذبه؟ تصدقه. جيد. ولله المثل الأعلى، فإذا أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه أن له أسماء وصفات فلا بد أن تصدق هذه الأسماء وتصدق هذه الصفات، وذلك بإيش؟ بتصديق خبر الله، فتثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبت له نبيه عليه الصلاة والسلام من الأسماء ومن الصفات. القضية الثانية أن قضية خبر الله تبارك وتعالى عن نفسه لا يمكن أبدا أن تحتاج لمعرفة أكثر من معنى اللفظ فقط. ملاحظة دقيقة يا أخوان، لا يمكن أبدا أن تحتاج الأخبار عن الله تبارك وتعالى أكثر من معرفة معنى اللفظ. جيد. ليش؟ قال لأن إخبار الله عز وجل عن نفسه من التوحيد الذي لا يقبل إيمان العبد إلا به، كما أخبر عن تفرده بالخلق أخبر عن نفسه بالأسماء والصفات، فهما إيش؟ صنوان، صنوان يعني شيء واحد أو نبتين طلعت من أصل واحد، كلها ترجع إلى أصل إيش؟ إثبات الله تبارك وتعالى. ومن أثبت المعبود فلا بد أن يثبت له العبادة وحده، ولا بد أن يثبت له الأسماء والصفات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيد. اقلب الشريط فاصل الواصل الله يجب يلا يوم الرحمن سامحناك وعلى الرحمن. نرجع فنقول إن تثبت لله عز وجل ما أخبر عن نفسه أنه متصف به، وكما يقول الأصوليون الخبر قد يتضمن معنى الأمر، فلما جلت الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده يريد منك أن تثبت أن الله قاهر العبادة، كأنه يقول لك اعتقد أن الله قاهر العبادة. وقال الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، هذا خبر، كأن الله يقول لك إيش؟ اعتقد أنني فوق الخلق، بطلب منا الله يطلب منا سبحانه وتعالى أن نعتقد أنه فوق الخلق، مثل ما قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر لكنه يتضمن الأمر، أي على الوالد، أي يقول الوالد أرضعي ولدك، الله كان يقول للوالدة أرضعي ولدك واجب أو مندوب على خلاف بين الفقهاء والأصوليين. جيد. إحنا قلنا أنه الصفات التي ذكرها الله عز وجل لا تحتاج في الإثبات أكثر من إيش؟ معرفة معنى اللفظ فقط. ليش؟ لأننا كما قلنا حديث الله خبر الله عن نفسه من أيسر الأمور معرفة، فلا يحتاج إلى كبير علم، لأنه خطاب عام للخلق خوطب به العام والعالم، وخوطب به العربي والعجمي على حد سواء. فكما أنك إذا قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود حق أو بحق إلا الله، أيضا لما تقرأ قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، كما تثبت الوحدانية لله تثبت صفة اليد لله. ولا يمكن أبدا أن تأتي لرجل مسلم وتطلب منه أن يعرفك معنى قل هو الله أحد، لن يختلف أبدا عن معرفته للا إله إلا الله، ولن يختلف أبدا عن معرفته ليد الله فوق أيديهم وهو القاهر فوق عباده. ولذلك الآثار والأحاديث متواترة جدا والآيات على إثبات معاني الصفات لله تبارك وتعالى. لكن لما جاء بعض المبتدعة ورأوا أو تأثروا بعلم الكلام ومنطق اليونان، وقالت في قلوبهم شبهة أننا إذا أثبتنا بالعبد الصفة فكأننا نثبتها تشابه صفة الله تبارك وتعالى، والله لا يمكن أن يشبه خلقه. جيد يا أخوان، ليس كمثله شيء. جيد، نقول أولا الشبيه غير المثل، والله عز وجل ما نفى الشبه، أصل الشبه لم ينفي، وإنما نفى إيش؟ المثلية. قال ليس كمثله شيء، لكنه سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه، وإن اتفقت صفة الخالق مع صفة المخلوق من حيث النظر وأصل المعنى، أما من حيث كمال المعنى وتمامه فهناك بين كبير جدا كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. إذن إذا قرأت آية الصفات فلا بد أن تثبتها كما جاءت عن الله تبارك وتعالى، الفوقية، اليد، القدم، العين، لكن نثبتها ونمرها كما جاءت، نفهم معناها ومعنى الشيء ذاته كما يقولون. إذن فعين الله عين الله، يد الله يد الله، الله فوق العرش الله فوق العرش، لا ندخل إلى أبعد من ذلك. فإننا إذا دخلنا إلى أبعد من ذلك نكون قد دخلنا في إيش؟ في الكيف وليس في المعنى. ولذلك لو قلنا لأحد الناس، وهذا سؤال طرحه أحد طلابنا على أشعر فتناقش معه في قضية المعاني والرسالة والكيف، فبقول له أنت تدري أنه معنى الشيء ذاته؟ أقول يقول لي الأشعر. قال لا. قال إذا إيش معنى الشجرة؟ فقال الشجرة ذات الساق والمسر. أنت تكلمت في الكيف يعني، ولم تتكلم في المعنى. قال شو يعني؟ قال لما أقول لك شو معنى الشجرة بتقول لي في الشجرة. شو معنى تفاح؟ تفاح. شو معنى القلم؟ والقلم شيء. فإذا تدخلت أبعد من ذلك وصفت حبة التفاح، إذا هذا هو الكيف وليس المعنى. جيد يا إخوان، هذا هو الفيصل بين إثبات معنى الصفة وتعطيل معنى الصفة الذي أدى إليه إلى إيش يا إخوان؟ تعطيل معنى الرب سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل تكلم عن نفسه قال لك أنا فوق العرش. كيف تقول أنت فوق العرش؟ معنى التأويل إيش هو يا إخوان؟ إبطال الصفة. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه قرر قاعدة التدمرية، قال الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. كل الخلق يثبتون ذات الله تبارك وتعالى، إذن فلا بد أن تثبت الصفات. بعض المسلمين يثبت بعض الصفات ويؤول الصفات الأخرى، نقول له لا، بقى الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. أنت تثبت أن الله حي، طب ما الخلق حي، لماذا لم يقم في قلبك شره بين خلقك بين حياة الله وحياة المخلوق؟ يقول لك بسهولة حياة الله كاملة وحياة المخلوق ناقصة افتقارية، بنقول له ويد الله كاملة ويد المخلوق ناقصة افتقارية، وفوقية الله كاملة وفوقية المخلوق ناقصة افتقارية. طبعا ممكن بعض الأشاعرة أو بعض الطلاب إذا قرأ عبارة الأشاعرة يقول لك فيها يثبتون الفوقية، يقول لا يفعل. يقول ونثبت لله الفوق المطلق أو الفوقية المطلقة. هي في الظاهر معنى صحيح. إيش معنى الفوقية المطلقة؟ أي بكل معاني. هذا مثل أن يصلي الجماعة. الله فوق السماوات وهو علي عن الخلق وعن كل شيء ينقصه. تعالى الله عن النقص علوا كبيرا. مقصد الأشاعرة إيش يقول؟ أن الله فوق لكن بغير جهة. فقوله نثبت لله الفوقية المطلقة أي المطلقة عن الجهة. ولهذا نقول كما في الجوهرة ليس فوق العرش أو فوق الخلق ولا دونه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه. لو أردت كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه لو طلبت من واحد أن يصف العدم لن استطاع أن يصفه بأبلغ من ذلك. وذلك بعض إخواننا كان بعض الأحباش يناظرونه في قضية الصفات. فقلت لهم يدعون الأشعرية فانطلق معهم انطلاقة توصلك إلى خير إن شاء الله. ولقنت كيف يمشي معهم. قلنا نكرر من أجل تثبيت العلم. قلت تبدأ معه تقول كان الله ولم يكن شيء قبله ولا معه عشان ما تدخلش في الخلاف. لا مش معه الرواية قبله قل له ماشي قبله ولا معه. راح يقول لك نعم. قل له خلق الله ثم خلق الله الخلق. راح يقول لك نعم. قل له خلق الله الخلق دائما منه منفصلا عنه فليس الله مع الخلق ولا فيه ولا مماثل له. راح يقول لك صح. إذا قلت له أين الله راح يبعث عليك يقول لك ما احنا أخلصنا منه. لكن قل له مع كمال تنزيهك لله تبارك وتعالى واسكت عشان يفكر في ذلك أنا. ثم قل له أين الخلق من الله. ما تقولش أين الله إيه ذا فيه. لكن قل له أين الخلق من الله. فهو جلس مع الرجل وبدأ بالترتيب الذي ذكرناه. كان الله ولم يكن شيء قبله ولا معه خلق الخلق دائما منه منفصلا عنه ليس مختلطا ليس مماثلا ليس. ثم وجه قال مع كمال تنزيهك لله وسكت. لا بد حين من الحيلة مع هؤلاء الناس لإثبات الحق. ثم قال له أين الخلق من الله. فأقسم أقول أن وضع إيده هيك ربع ساعة لا ينطق أبدا. ثم قام ومشى. فقام الشباب الله أكبر قلت تثبت أنا وصلنا في دار صاحب القصة وحملوه جسدوه في الهواء قال ما شاء الله فرحانين يعني. المقصود أن الله عز وجل قرر في نفوس الخلق أجمعين أن له صفات لا بد أن تثبت له مقرر في نفوس الخلق. ولذلك الكافر والفاجر والزنديق والجاهل والعام والعالم إذا أراد أن يتوجه إلى الله بالدعاء قلبه من جوا يطلع الأفضل من ذلك أنه فوق الخلق لا يعرف أن الله مع الخلق عياذا بالله تبارك وتعالى. وكذلك نفس الصفات. الآن الصفات كما يقول أهل العلم منها ثبوتية كما يقول ومنها سلبية. الثبوتية نثبت لله الصفات الحسنى الصفات العلية من أسمائها الحسنى صفات العلى هذا إثبات. صفات السلبية هي الصفات التي فيها النقص فننفيها عن الله تبارك وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم. جيد. طيب هناك من الصفات من يجوز إثباتها في حال ويمتنع إثباتها في حال آخر مثل الآية التي معنا قال الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إلى آخر الآيات. الصفات التي تنفى عن الله تبارك وتعالى إما أن تكون تثبت كما هي الآن من باب إثبات كمال الضد مثل ما تقول لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ليش؟ لكمال قدرته. فبها نثبت كمال الضد كمال ضد الصفة المذكورة لا يعجزه هذا صفة. شو كمال ضدها؟ كمال القدرة. قال لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي. ليش؟ قال لإثبات كمال قيوميته سبحانه وتعالى لا يعجز عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نفي. ليش؟ قال لكمال علمه وإحاطته بالخلق. جيد. هنا قوله تبارك وتعالى لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، ومثل قوله تبارك وتعالى إنهم يكيدون كيد وأكيد كيدا، كذلك كدنا ليوسف في آخر الآيات. هنا تثبت في باب المقارنة ولا تثبت ابتداء، فلا يجوز لك أن تقول إن الله لا يستحي وتسكت، ولا يجوز لك أن تقول إن الله يكيد، كما لا يجوز لك أن تقول إن الله يمكر، لكن يجوز لك أن تقول ويمكرون ويمكر الله، ويجوز لك أن تقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. طيب قد يعترض، أنت بتقول في المقابلة طيب الله عز وجل كيف قال كذلك كدنا ليوسف؟ طب هاي كيف ولم يذكر كيد الآخرين؟ الشيء نقول أولا الله تبارك وتعالى كل الدنيا وكل الزمن عنده أوله كآخره، لا قيمة له، لكن اختلاف الأزمان وتقلب الدهور هذا راجع لاستفادة الخلق، أما الخالق لا يقال في حق ماضي وحاضر ومستقبل، لكن هذا يقال في من؟ في حقنا نحن بتقلب الدهور علينا. فأما الله فهو الذي خلق الزمن فلا يحتاج إليه، ولذلك قال كذلك كدنا ليوسف، لأن اسم يوسف كاد له مرتين تبينهم الشيء كله ثلاث الشيء، أول مرة أتل الدين، ثاني مرة أو مرتين، كان مرة لما قالوا أنه أخوه سراط من الكلام يعني. ولهذا أثبت الله الكيد مقابلة كيد إسوة يوسف ليوسف عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله تبارك وتعالى هنا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا إلى آخر الآيات. فالله تبارك وتعالى بمعنى الآية أنه لا يمنعه شيء من ضرب مثل، وإن كان المثل عند الناس حقيرا إلا أن المثل عند الله عظيم، وهو مثل البعوضة. البعوضة يا أخوان لماذا ضربت مثل أو مثلا؟ قال لأن فيها عظمة خلق الله تبارك وتعالى. البعوضة قديش حجمها؟ ممكن تكون نص سنة وبعضهم سنتي سنتي ونص، خليها 2 سنتي أضخم بعوضة. جيد. هذه البعوضة في خلقتها أولا البعوضة لها رئتين تتلفق به مثل البني آدم ومثل الحوت ومثل الفيل. الأمر الثاني لها خرطوم ولها ذيل كالفيل تمام. وانظر على عظمة خلق الله، البعوضة لها مفاصل والفيل له مفاصل، البعوضة لها عروق يسري فيها الدم، الله أكبر، هل يا دوب سنتي 2 سنتي لها عروق؟ طب هذا العرق الذي يسري فيه الدم يعني ممكن ابن تدخل فيه؟ كيف الوضع؟ الأمر عجيب. لها أعين والأعين لها طبقات ولها عدسات وترى بطريقة عجيبة جدا، ولها جناح قد تطير به ساعتين متواصلتين ما تتعب. ألا تصلح أن تجرب مثلا؟ يصلح. ليش؟ كان قالوا أنها على دقة خلقها أثبت الله عز وجل فيها كمال خلقه، كأنها فيه أبو ذنين هالجد الزان وخرطوم الله أعلم بحاله وعجب والله أعلم سوارة. الأمر الثاني أو أمر آخر بالنسبة للبعوضة، أنت تسمع بيت الشعر اللي بقول إن البعوضة تدمي إيش؟ مقلة الأسد، وهذا حقيقة، بالفعل البعوضة قد تقتل الأسد. الأمر آخر، شوف علم البعوضة التشريحي خلينا نقول طب تميز بين العرق الذي فيه الدم تتمصه وبين العرق اللي ما فيه دم، ما بتجرب عليه دم ثقيل دم خفيف أو دم خفيف كيف دم العقل معها مميز الدم هاي لا شوف كيف، لأن الدم يا أخوان إذا خرج فتجلط. طب كيف تشربه معها مميز الدم في بخاخ؟ سبحان ربك العظيم. أنا تصلح ضرب مثل تصلح. إذن فالله عز وجل لا يتعالى عن أن يضرب مثلا لهذه البعوضة لأنه أثبت فيها كمال إيش أخوان؟ كمال قدرته. إذن هذا المثل إثبات إيش؟ كمال قدرة الله تبارك وتعالى، بل وكمان علم الله عز وجل الذي يعلم هذه البعوضة سواء في الأو في النهار، وأين على عرق مين، على إيد مين، على ذال مين، على أبصر مين، تنزل ثم تمتص هذا الدم وتشربه بالموضع، وما شاء الله يعني شيء خلق عجيب سبحان الله تبارك وتعالى. ولذلك أنصح إخواني بمراجعة تفسير هذه الآية في تفسير الزمخشري في الكشاف، ذكر فيها بعض الأبيات لو تذكرت أنا كان يعني أحفظها، كان جبتها لكم، منها كان يقول: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليم. الله يعني يرى مد الجناح البعوضة في هالليلة بتنزل على هالعرق بتسحب الدم وبتبنزل زي ما قال عبد الرحمن، خلق عجيب يستحق أن يضرب به مثلا من الله سبحانه وتعالى. واضح قضية اتفاق التفاق يا أخوان؟ طيب تفضل.
يقول تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا منا أي مثل كان بعوضة فما فوقها، لاستمرار الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله لا يستحيي من الحق. وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك.
معنى الحقير ليس معناه مطلقا الشيء الوضيع، وإنما الشيء القليل، الشيء القليل الصغير. نعم.
فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر.
نعم.
ولهذا قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيفهمونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها بعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة.
قول الله عز وجل: فأما الذين آمنوا، أما حرف تفصيل، يعني ما بعد أما يكون في بيان للإجمال الذي سبق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، ثم بين وفصل سبحانه وتعالى موقف الخلق من هذا المثل. فالمؤمن يقر بعظمة الله تبارك وتعالى بضربه هذا المثل، والكافر هو الذي يستعجل ويقول: ماذا أراد الله بهذا؟ مثلا يستنكر أن يضرب الله مثلا بالبعوضة لجهلهم بحقيقة علم الله وقدرة الله تبارك وتعالى. نعم.
قال تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. ولهذا قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهذا حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تقول لقوم:
فلولا فماذا مش قدمنا، فلولا فلا
فلا أعظم
أعظم فلا أعظم
فلا
نعمة
فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية.
ليش؟ لأنها سبب نجاتك من الضلال إلى الهدى، ومن النار إلى الجنة. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن هو روح القلب والروح، ويعني يقولون روح الروح إيش؟ الإيمان والقرآن، ماشي. وروح البدن ما تأكله من تحت قدمك. فقال: وخسر من قدم السافل على العالي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الإيمان والكتاب. نعم. الكتاب والإيمان. نعم.
فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم. ولقوم من حسن ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم. فسبحان من فارس بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال. ثم ذكر حكمته وعدله في إضلال من يضل، فقال: وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله.
هنا قضية ضرورية لابد أن يهتم بها طلاب العلم، وهي قضية متعلقة بالقدر حقيقة، وهي قضية الإهداء والإضلال أو الهداية والضلال. أنتم تعرفون أن الله تبارك وتعالى يملك الدنيا ويملك القلوب ويملك العباد ويملك الأزمان ويملك الهداية ويملك الضلال، لكنه مع ذلك حتى لا يظلم أحد جعل في العبد قدرة على أن يختار ما يريد. لكن الكفار حتى يظهروا أنهم مجبرون على ما يفعلون يزعمون على الله كذبا أنهم إيش؟ أن الله أضلهم عياذا بالله تبارك وتعالى، لكن الواقع أن ضلالهم بسبب فعلهم. ولذلك إبليس شو قال؟ قال: فبما أغويتني. وقال آخرون: لو شاء ربنا ما أشركنا. شيك؟ هذا حق ولا باطل؟ هذا في الأصل باطل، وإن كان حقا من وجه، وهذا يرجع إلى معرفتك أيها العبد بمشيئة الله وقدر الله الكوني ومشيئة الله وقدر الله الشرعي. الله عز وجل له مشيئتان أو قدران متعلقان، أو هذا التفصيل من حيث العباد. فالقدر الكوني والمشيئة الكونية وغير ذلك هذه متعلقة بهذه النعمة التي نزلت الآن. اللهم اجعله طيبا مباركا نافعا، واجعله رحمة من عباد يملك لهم الكلأ ويدر لهم الضرر. نقول: المطر نزوله وعدمه من كون الله تبارك وتعالى، طلوع الشمس وغروبها من كون الله تبارك وتعالى، الليل والنهار من كون الله تبارك وتعالى. والقدر الكوني والمشيئة الكونية لا تتعلق بها محبة الله تبارك وتعالى، أي لا تتعلق بذات الشيء، وإن تعلقت محبة الله بما قد ينتج عن ذلك. يعني المطر نازل، النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام مع جماعة في غزوة ومطر القوم، في ناس قالوا مطرنا برحمة الله وهم أهل الإيمان، وفي ناس قالوا مطرنا بنوء بسبب النجم الفلاني. ولهذا شو قال النبي عليه السلام؟ في ناس أصبحوا هم اللي بيجيبوا فصلين، بارك الله. ففي ناس أصبحوا مؤمنين بالله كافرين بالكوكب، وهم الذين قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته. وفي ناس أصبحوا كافرين بالله مؤمنين بالكوكب، وهم الذين قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. هذه قضية كونية المطر، لكن من حمد الله رضي الله منه ذلك وأحبه منه. أما مجرد نزول المطر وعدم نزوله فهذا لا تتعلق به محبة الله ولا بغض الله تبارك وتعالى. وأما القدر الشرعي فهو الذي تتعلق به محبة الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بطاعته، والله عز وجل لا يأمر إلا بمحبوب له، سواء كان المحبوب فعلا أو إيجاد فعلا أو كان المحبوب ترك فعلا. فإذا فعلت المطلوب أحب الله منك ذلك، وإذا تركت المكروه إلى الله أحب الله عز وجل إيش من كذلك. لكن إن تركت المأمور كره الله من كذلك، وإن فعلت المبغوض المكروه أيضا كره الله منك إيش ذلك. ولذلك الله عز وجل يقول: ولكن كره الله، حتى نثبت الكره لله، ولكن كره الله بعثهم فكبطهم. وقال تبارك وتعالى: وإن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر. يحبهم ويحبونه، المؤمنون يحبون الله والله عز وجل يحبهم. إذن قول إبليس: فبما أغويتني، حق من وجه، لأن فعل العباد لا يخرج عن أمر الله تبارك وتعالى ولا يكون إلا ما يريد، لكن الله عز وجل وضع قدرة في العباد وتمييزا على أن يختاروا الحق ويختاروا الباطل. فمن اختار الحق أحب الله منه ذلك، ومن اختار الباطل كره الله منه ذلك. إذن قول إبليس فبما أغويتني باطل في الأصل. لماذا؟ لأنه أراد إنكار التكليف. إبليس أراد إنكار إيش؟ إنكار التكليف. والله عز وجل قد كلف إبليس كما كلف غيره من الخلق بأن يؤمنوا بالله ويوحدوه، فمن فعل المأمور أحب الله منه ذلك. واجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، ومن عصى الله اجتمعت فيه إيش؟ إرادة واحدة وتخلفت أخرى. تخلفت الإرادة الشرعية بأنه عصى الله، واجتمعت فيه أو توفرت فيه الإرادة الكونية لأنه لا يخرج عن أمر الله تبارك وتعالى أبدا. وهذا قول الكفار، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هذا كذب. لماذا؟ لأنهم أرادوا تعطيل إيش أخوان؟ تعطيل الأمر والنهي. والله عز وجل يقول إيش؟ ألا له الأمر والخلق. إلى الأمر له الشرع، وله الخلق الذي هو إيش؟ الكون. فنحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. والله نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا، وأن يكشف عن بصائرنا الهم والغم، وأن يفرج عن إخواننا المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي باكستان وفي أفغانستان وفي السودان وفي السعودية وفي الأردن، وعنهم في كل أرض الله تبارك وتعالى. أن يكشف عنهم الهم والغم والجهل، وأن يرفع من بينهم الحقد والشحناء والبغضاء والحسد والغيبة والنميمة، وأن يسر الله تبارك وتعالى لهم محبة يحبون بها بعضهم كما يحبون الله تبارك وتعالى، فتكون هذه المحبة سببا في اجتماعهم ووقوفهم أمام أعداء الله تبارك وتعالى من الأعداء الداخليين والأعداء الخارجيين. ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا والمسلمين جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يتوفنا مسلمين. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.